مختصر إن شاء الله. نعم. المجمل لغة يأتي بمعنيين: المبهم والمجموع. فالمبهم هو غير الواضح، غير المعين، غير المحدد. هذا شيء تقول هذا شيء مجمل، يعني غير واضح، غير محدد. المعنى الثاني الجمع، تقول مثلا أجملت كذا أي جمعته، وتقول مثلا مجمل الأمر أو مجمل الحساب، مثلا مجمل الحساب كذا أي مجموعه كذا. وأما المجمل في الاصطلاح فقد قال رحمه الله: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. ويمكنك أن تقول بعبارة يسيرة: المجمل ما يحتاج إلى بيان، المجمل ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى شرح، إيضاح، تفسير. هذا هو معنى المجمل في الاصطلاح. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إذن فالمراد لا يتضح من هذا المجمل في نفسه، إذا وقفت عليه أو سمعته فإنك لا يتبين لك المراد بمجرد هذا، بل تحتاج إلى غيره، تحتاج إلى شيء بخلاف هذا المجمل حتى يتضح لك معناه والمراد منه. وهذا يكون إما في التعيين أي في التحديد، في تحديد هذا المجمل ما هو، وإما أن يكون في بيان صفته، ما يتعلق بصفته، وإما أن يكون في بيان مقداره، إذا كان له مقدار معين في نصاب مثلا أو في غير ذلك، فهذا كله مما يحتاج إلى بيان. فالحالة الأولى بالنسبة للتعيين، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين الإجمال هنا؟ قال: فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، وهذه اللفظة في نفسها لا يتضح المراد منها، إذا وقفت عليها في نفسها هكذا لا يتضح المراد منها، يحتاج الأمر إلى بيان. فانطبق عليها معنى إيش؟ معنى المجمل، صحيح؟ فكلمة قروء هنا أو كلمة قر بالإفراد مثال للمجمل. يعني إيش مجمل؟ يعني يحتاج إلى بيان وإيضاح وتفسير. طيب كيف هذا؟ القرء في نفسه يشترك بين الطهر والحيض، وهنا نقف وقفة مختصرة عندما يسمى بالمشترك اللفظي. فإن هذا مبحث مستقل في علم الأصول. نتوقف هنا توقفا مختصرا عند هذا الأمر. باختصار، المشترك اللفظي تعريفه هو اللفظ المستعمل في معنيين فأكثر على السواء، هو اللفظ المستعمل في معنيين فأكثر على السواء. يعني عندما وضعته العرب، عندما استعملته العرب، كانت تستعمله في أكثر من معنى على السواء، تمام؟ مثاله غير القرب، يعني لو أردنا أن نأتي بمثال آخر، كلمة العين. العين، فالعين تستعمل للعين الباصرة الناظرة، وتستعمل للعين التي تنبع من الأرض أو التي ينبع منها الماء في الأرض، وتطلق على الجاسوس، الجاسوس يسمى أيضا عينا، إلى غير ذلك. فكلمة عين يقال لها إيش؟ مشترك لفظي، يعني لفظ يحتمل أو يستعمل في أكثر من معنى على السواء. وطالما أنه على السواء فإنك لا تستطيع أن تحدد معنى بعينه إلا بماذا؟ إلا بدليل أو قرينة، إلا بدليل أو قرينة. وهذا له صلة بمسألة الحقيقة والمجاز، وقد ذكرت لكم أن مبحث المشترك مبحث مستقل وفيه مسائل متعددة. فالحاصل أن هذا اللفظ عندما يستعمل في أكثر من معنى فإنك تحتاج في التعيين إلى الدليل، فدخل بهذا في حد المجمل. المشترك اللفظي دخل بهذا بمعناه هذا، يعني في حد المجمل. فمن المشترك اللفظي كلمة القرء. القرء كلمة تستعملها العرب في معنيين متقابلين، يعني قد يكون المعنيان في اللفظ المشترك متقابلين تماما، يعني الشيء وضده. مثاله كلمة القرء، فالقرء مشترك لفظي بين الطهر والحيض وهما متقابلان، تمام؟ يعني هذا معنى والمعنى الآخر ضده، عكسه تماما. فالعرب تطلق القرء على الطهر وتطلقه أيضا على ماذا؟ على الحيض. فهذا هو معنى المشترك اللفظي. فلما كانت هذه الكلمة كذلك دخلت في حد الإجمال، وصار هناك إجمال في الآية، ثلاثة قروء، يعني حيض ولا ثلاثة أطهار، يعني لاعتبار أن المرأة تحيض ثلاث حيض ثلاث مرات، أو تحيض أو تطهر ثلاث مرات. هذا نحتاج فيه إلى البيان، فصار هذا مجملا يحتاج في التعيين إلى الدليل. وهذا قد اختلف فيه العلماء، بالمناسبة اختلف العلماء في تحديد القرء، هل هو الطهر أم الحيض، واختلفت أقوالهم بناء على هذا في تعيين عدة المرأة. والصواب أنه الحيض، الصواب أنه الحيض. طيب من أين جئنا بهذا؟ الشيخ ماذا يقول؟ يحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. إذن فهناك دليل، ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. والصلاة تترك في وقت الطهر ولا في وقت الحيض؟ ولا الطهر؟ استيقظ. الصلاة تترك في وقت ماذا؟ في وقت الحيض. إذن فالمراد بالقرء هو ماذا؟ هو الحيض، على الصحيح. نعم. الحالة الثانية ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته. يقول: مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. أقيموا الصلاة، طيب كيف يعني نقيم الصلاة؟ ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ فالأمر يحتاج إلى بيان. إذن دخل هذا في حد الإيش؟ في حد المجمل. لا تستطيع أن تعرف المراد، لا تستطيع أن تعمل، سيأتي الكلام على العمل بالمجمل، لا تستطيع أن تعمل بالحكم بمجرد هذه الآية وأقيموا الصلاة، لا، تحتاج إلى إيه؟ إلى تفسير، إلى شرح. طيب المراد هنا ماذا؟ الصفة. ما صفة الصلاة؟ ما صفة إقامة الصلاة؟ هذا والذي نحتاج فيه إلى الدليل. الحالة الثالثة ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره. يقول مثاله قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. وآتوا الزكاة أخرجوا الزكاة. طيب الإخراج لابد أن يكون لماذا؟ لمقدار، صحيح؟ تخرج دينارا، 10، 20، 100، لابد من مقدار، لابد من عدد معين، فصرت تحتاج إلى بيان. لا تستطيع أن تعمل بمجرد هذه الآية، لابد أن يبين لك ما المقدار الذي ستخرجه. نعم. المبين إذن هو ضد المجمل لغة واصطلاحا. فمن جهة اللغة المبين هو المظهر والموضح، ومن جهة الاصطلاح قال ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. وكما قلنا في تعريف المجمل، قلنا المجمل هو ما يحتاج إلى بيان، فالمبين إذن ما لا يحتاج إلى بيان لأنه مبين في نفسه، صحيح؟ فهو رحمه الله يقول ما يفهم المراد منه، يعني لا يتوقف على غيره، لا يتوقف فهم المراد منه على غيره، بل يفهم المراد منه مباشرة. وهذا يكون إما بأصل الوضع، يعني بأصل وضع الكلمة في اللغة، عندما وضع أهل اللسان هذه الكلمة، عندما استعمل أهل اللسان هذه الكلمة فصار يفهم معناها بمجرد ذلك، لا تتوقف على شيء آخر في فهم المعنى. أو بعد التبيين، يعني إذا جاء المجمل ثم جاء المبين، بين هذا المجمل ووضح وفسر، فقد صار ماذا؟ مبينا. فالحالة الأولى أن يفهم المراد بأصل الوضع كالألفاظ المذكورة عندك، سماء وأرض وجبل إلى آخره، هذا بأصل الوضع معناه معروف. عندما تسمع كلمة الأرض بأصل وضعها هكذا واستعمالها صرت تفهم المراد بمجرد هذا، لا تحتاج إلى شيء آخر. وأما الحالة الثانية ما يفهم المراد بعد التبيين، وقد بينا معنى هذا أن الشيء يكون أولا مجملا ثم يبين، إذن يمثل بالأمثلة السابقة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. يعني الآن بعد البيان، بعدما بينت صفة الصلاة وأحكامها وبينت صفة الزكاة وأحكامها ومقاديرها، صار هذا مجملا بعد البيان؟ لا. والدليل أنك عندما تقرأ الآية المذكورة أو تسمعها تفهم المعنى مباشرة، صحيح؟ وأقيموا الصلاة، فهمت أن الصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم، وتستحضر في ذهنك صورة الصلاة وتعرف كيف تقيمها، وكذلك الزكاة تعرف صفتها وكيف تؤديها وتخرجها، فصارت مبينة، ولكن بعد إيش؟ بعد البيان، بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحال الذي إليه أبدا. إخبار عن أنصمة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والأرض بيانا في مجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستغفر الذنوب ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي
ولتعلموا بالتشديد ولتعلموا صلاتي. هذه مسألة العمل بالمجمل. المجمل عرفت أنه لا يتضح المراد منه في نفسه ولكن يحتاج إلى بيان. فالسؤال إذن إذا وقفت على مجمل لم يبين أو لم تقف أنت على بيانه فكيف العمل به؟ طبعا من جهة الإيمان والتسليم هذا واضح كل من عند ربنا لابد أن تتلقاه بالإيمان والتسليم هذا من جهة الاعتقاد. لكن من جهة العمل كيف تعمل به وهو لم يوضح؟ فيقول رحمه الله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. إذن فالواجب من جهة العمل بالنسبة للمجمل الذي لم يبين أو الذي لم تقف أنت على بيانه الواجب عمل قلبي ليس عملا بالجوارح، لأنه بطبيعة الحال لا يمكنك أن تعمل بشيء لا تعرف إيش، لا تعرف معناه ولا صفته. فصار الواجب من العمل إذن عملا قلبيا عقد العزم أنك تتلقى بالقبول والتسليم وفي نفس الوقت تعزم عزما مؤكدا على أنه متى وقفت على البيان عملت به، متى وقفت على البيان متى أتاك البيان فإنك تعمل بهذا المجمل. فصار الواجب إذن من جهة العمل بالمجمل عملا ماذا؟ قلبيا. طيب المفهوم إذن والواضح أنه إذا وقع البيان فقد صار العمل الواجب إيش؟ عملا بالجوارح، لابد أن تعمل إذن وتنفذ. وقفت على البيان بالنسبة للصلاة فلابد أن تصلي إذن بجوارحك كما بين لك. في الزكاة نفس الأمر، في الصيام، في الحج، في جميع الأمور التي تدخل في هذا. ثم بين رحمه الله أن البيان قد وقع في هذه الشريعة فلا يمكن أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير بيان. يعني هذه المسألة إنما نفرضها في إيش يا إخواني؟ انتبه، هذا له صلة بالمعتقد. هذا إنما نفرضه في ماذا؟ لو كنا مثلا في زمن نزول الشريعة، تمام؟ لو كنا في زمن نزول الشريعة ونزول الوحي و تجدد الأحكام وما يحصل من نسخ أو تخصيص أو تقييد أو ما أشبه ذلك، لكن بعد كمال الشريعة لا يمكن أن يكون هناك إجمال، لا يمكن، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فالإجمال نتصوره الآن بعد كمال الشريعة في حق من؟ في حق الأفراد. فلان قد يغيب عنه البيان، قد لا يبلغه البيان، قد لا يقف على النص، قد لا يقف على الدليل، صحيح؟ لكن من جهة الشرع نفسه، من جهة الشارع الحكيم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ولم يترك شيئا من هذه الشريعة لم يبينه. ولهذا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. هذه مسألة مستقلة يعبر عنها العلماء بقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. احفظ هذا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا دعت الحاجة إلى البيان فلا يجوز أن يؤخر، لا بد أن يقع البيان من النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، ويبنى على ذلك الكثير من المسائل. والبيان الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون إما قولا أو فعلا أو قولا وفعلا، يكون إما بالقول فقط أو بالفعل فقط أو بهما معا. فمثال البيان بالقول بيان أحكام الزكاة، إخبار عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قول عليه الصلاة والسلام فيما ساقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. عرفنا أن الآية في نفسها مجملة تحتاج إلى البيان، فبين صلى الله عليه وسلم كيف كان بيانه بالقول فيما ساقت السماء العشر، هذا قول ولا فعل؟ هذا قول. وكما في حديث أبي بكر في الصدقات في بيان الأنصبة وبيان ما يتعلق بالزكاة، هذا أيضا من البيان القولي. البيان بالفعل كقيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يعني إذن سننظر إلى إيش؟ إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فكان بيانا بالفعل. مثال آخر، صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. طيب صلوا الصلاة المعهودة يعني، ولا في بيان آخر في صفة مختلفة بيّن عليه الصلاة والسلام ذلك؟ وهنا ننتبه إلى أن البيان قد يكون من السنة للقرآن وقد يكون من السنة للسنة، يعني مثلا في صلاة الكسوف هذا مثال لبيان السنة بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، كيف نصلي؟ بيّن عليه الصلاة والسلام بفعله، فصارت السنة هي التي بيّنت السنة. الحالة الثالثة، البيان بالقول والفعل معا كبيانه صلى الله عليه وسلم لكيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء الحديث، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر إلى آخره. إذن فالبيان بالنسبة لأحكام الصلاة كان تارة بالقول وتارة بالفعل. ولو رجعت مثلا إلى كتاب الصلاة الذي درسناه في الفقه فإنك تجد الأحكام تارة تثبت بقول وتارة تثبت بإيش؟ بفعل. وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني، إذن هناك نظر إلى الفعل فصار البيان بالفعل، وبين صلى الله عليه وسلم أيضا بالقول في أمور متعددة وأحكام مختلفة. نعم تكمل.
قال رحمه الله الظاهر والمهول. تعريف الظاهر، الظاهر لغة الواضح الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثل قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فقال بقولنا ما دل بنفسه على معنى الكفر لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وقال بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى المرجوح لولا قليلا، وقال بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا.
هذا مبحث يقال فيه الظاهر والمؤول، هذا يتعلق بدلالات الألفاظ. فدلالات الألفاظ أو المعاني عموما التي تستفاد من السياق الوارد في النص الشرعي كيف تفهم؟ هل تفهم على مجرد ما يتبادر منها ابتداء أم تفهم على معنى آخر؟ فهذا له صلة وثيقة باستنباط الأحكام من أدلتها، لأنك تستنبط الحكم إما من المعنى المتبادر إلى الذهن أولا وإما من معنى آخر لا يتبادر إلى الذهن أولا ولكن توصلت إليه بدليل. فهنا يقال الظاهر والمؤول. الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. هنا انتبه جيدا، عندما نقول الظاهر لغة هو الواضح، يعني أنت تقول هو شيء لا يتطرق إليه احتمال، لا، الظاهر في الاصطلاح هو معنى معين أرجح من غيره. ليس النص عندما يجيء في الكتاب والسنة، ليس النص قاطعا في هذا المعنى، ولكن صار النص محتملا لمعنيين، أحدهما أقرب من الآخر، أظهر من الآخر. فهذا المعنى الراجح، هذا المعنى البين يقال له ظاهر. وبالمثال يتبين قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل. طيب، الوضوء يطلق على الصفة الشرعية المعروفة، ويطلق أيضا على مجرد غسل الأعضاء. مجرد غسل الأعضاء يسمى وضوءا، فاختلف العلماء بناء على هذا، وقال من لم يوجب الوضوء من لحوم الإبل، أو من كان له يعني اجتهاد آخر في المسألة، قال الوضوء هنا وضوء لغوي لا وضوء شرعي. وضوء لغوي يعني إيش؟ يعني غسل للأعضاء فقط، ليس الوضوء الشرعي الذي نعرفه. فصار النص إذن محتملا لمعنيين، إما أن يكون المراد الوضوء الشرعي المعروف، وإما أن يكون المراد الوضوء اللغوي. لكن الظاهر المتبادر إلى الذهن، هذا هو معنى الظاهر المتبادر إلى الذهن عندما تسمع في النص الشرعي وضوء، ماذا يسبق إلى ذهنك؟ الوضوء الشرعي المعروف، صحيح؟ هذا هو. قال: فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية، دون الوضوء الذي هو النظافة، الذي هو مجرد غسل الأعضاء. فصار هذا النص يقال فيه ظاهر، صار هذا الحديث يقال فيه ظاهر، يعني المعنى المستفاد هنا من لفظ الوضوء هل هو الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي؟ فنقول الظاهر أنه الوضوء الشرعي، صار هذا المعنى ظاهرا، يعني أرجح من ماذا؟ من المعنى الآخر الذي هو الوضوء اللغوي. قال: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، صحيح حتى لا نعيد الكلام. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، إذا قلنا نقول في الظاهر هو المعنى الراجح، المعنى الأقرب المتبادر إلى الذهن، طيب إذا كان النص، إذا كانت الآية، إذا كان الحديث لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وكقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. في احتمال ولا في احتمال؟ ما في احتمال. للذكر مثل حظ الأنثيين يحتمل اجتهادا في فهمه، تلك عشرة كاملة، هل في احتمال آخر سوى العشرة العدد المعروف؟ طيب، إيش يسمى الدليل في هذه الحالة؟ يسمى نصا. فالآن صار عندك مصطلح آخر غير الظاهر، صار هناك النص، النص صار عندنا الآن النص والظاهر. الظاهر عرفت معناه، النص ما هو؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. اكتب هذا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا مهم أن تعرفه، لأن العلماء عندما يستعملون هذه الألفاظ يقصدون هذه المعاني. عندما يقولون مثلا: والحديث نص في المسألة، تمام، هذا يختلف عن قولهم: والحديث ظاهر في المسألة، تمام يا جماعة. فالآن قد عرفت مراد العلماء عندما يقولون هذا نص، يعني إيش؟ يعني لا يحتمل معنى آخر، هو واضح الدلالة على المسألة على الحكم المراد من غير احتمال، وعندما يقولون هذا ظاهر يعني يحتمل معنى آخر، ولكن دلالته على المسألة أوضح من المعنى الآخر. فصار عندنا الآن النص والظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو ما يدل على المعنى الراجح أو ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. نعم. إذا وقفت على دليل ظاهر على آية أو حديث وتحقق في هذا الدليل معنى الظاهر الذي ذكرناه، ما موقفك منه؟ الجواب يجب أن تعمل بهذا الظاهر مع وجود الاحتمال الآخر، لأنك عرفت أن الظاهر فيه احتمال آخر، الدليل يحتمل، لكن لا يجوز لك من جهة العمل أن تعول على المعنى الآخر، ولكن عليك أن تعول وتعمل بالمعنى الظاهر، بالمعنى الموجود في ظاهر النص. لماذا؟ أولا لأن هذه طريقة السلف. طبعا هذا يحتاج في تفصيله إلى كلام كثير جدا والأمثلة كثيرة جدا في الاعتقاد وفي العمل، وخصوصا في الاعتقاد، يعني عندما نتكلم على العمل بظواهر النصوص في الاعتقاد، وخصوصا في أبواب الأسماء والصفات، وسيأتي تمثيل على هذا، فهذا واضح. إذن فهذه طريقة السلف أولا. ثانيا لأنه أحوط وأبرأ للذمة أن تتعمل بالمعنى القريب ولا بالمعنى البعيد. لا شك أنك تعمل بالقريب، هذا هو الذي فيه إبراء الذمة، هذا هو الذي فيه امتثال الأمر. ولهذا قال في السبب الثالث: وأقوى في التعبد والانقياد، لأن التعبد يقتضي أنك تعمل بأقرب معنى للدليل، بأقرب معنى للدليل الذي جاءك في النصوص الشرعية. فإذا عملت بالظاهر فقد أديت المطلوب وحصل الامتثال. فلا يجوز إذن أن يعول على المعنى الآخر، لابد أن يعمل بظواهر النصوص، وهذه قاعدة عظيمة جدا، لابد من الأخذ بالظاهر في جميع المسائل إلا لدليل يقتضي خلاف هذا. وهذا يختلف عن الغلو في الظاهر، هذه مسألة أخرى يعني ننبه عليها تنبيها، هذا يختلف عن الغلو في الظاهر كما هو منهج الظاهرية المعروفين. الظاهرية عندهم غلو في الأخذ بظواهر النصوص وتعطيل للأقيسة الشرعية، فهذا يختلف عن ذاك. لابد من الأخذ بالظاهر نعم، ولكن إذا كان هناك معنى في النص لابد أن يعمم أو لابد أن يقاس عليه غيره، فعندئذ لابد من الأخذ بذلك، هذا هو الذي يسمح به المقام. نعم.
قال رحمه الله: تعريف المؤول، المؤول لغة من الأول وهو مجرور، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المجرور، فخرج بقولنا على المعنى المجرور النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجع. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تأكيد ولا تأثير.
المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، ويطلق على معان أخرى، لكن دعنا الآن في هذا المعنى. يقال آل الشيء إلى كذا، يعني رجع إليه، عاد إليه. واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، يعني عندما تكلمنا على الظاهر قلنا فيه معنيان: المعنى المتبادر إلى الذهن والمعنى البعيد. فالمؤول هو الذي يحمل على المعنى البعيد، إذا كان عندنا دليل يحتمل معنيين حملناه على المعنى الأبعد على المعنى الثاني الأبعد، فهذا هو الذي يسمى تأويلا، والنص في هذه الحالة يسمى مؤولا. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. لماذا؟ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو الذي يحمل على المعنى الأقرب المتبادل إلى الذهن. طيب، قال: والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. قبل هذا نوضح أن التأويل خلاف الأصل. لماذا؟ لأنه عرفنا أنه يجب حمل النصوص على إيش؟ على ظواهرها، يجب حمل الأدلة على ظواهرها، ويجب العمل بهذه الظواهر. فالتأويل إذن خلاف ماذا؟ خلاف الأصل. وطالما أننا قلنا خلاف الأصل، يبقى إيش معنى هذا؟ أنه لابد فيه من إيش؟ من دليل. الذي يأخذ بالأصل لا يحتاج إلى دليل، نعرف هذا ولا لا؟ في القواعد وفي الفقه وفي غير هذا، الذي يتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، الذي يعدل عن الأصل هو الذي يحتاج إلى الدليل. فصار الذي يسلك مسلك التأويل عموما في أي شيء، في أي حكم، في أي مسألة، في أي دليل، صار الذي يسلك مسلك التأويل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الدليل. فالضابط إذن بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد هو الدليل. فما دل عليه دليل صحيح مقبول فإن التأويل هنا يعتبر صحيحا، وقد يتعين الأخذ به ويكون الدليل محمولا على المعنى الآخر فعلا ولا يحمل على خلافه أصلا. يعني لا يجوز أصلا أن يحمل على ماذا؟ على الظاهر. إذا ثبت تأويل الدليل فلا يجوز أصلا أن يحمل على ماذا؟ على ظاهره. المثال كقوله تعالى: واسأل القرية، المعنى المتبادر بمجرد النظر في ظاهر الآية أنك تسأل القرية نفسها في بيوتها وجدرانها وطرقها، لكن طبعا ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنك تسأل أهل القرية. وصارت القرينة هنا قرينة عقلية، مر هذا معنا في الحقيقة والمجاز. تمام. أما التأويل الفاسد فهو ما ليس عليه دليل صحيح. إذا لم يتحقق الدليل الصحيح وأراد من أراد من الناس أن يتأول الدليل الشرعي فإن تأويله هذا لا يقبل، وهذا في الاعتقاد أكثر، طبعا هو في العمل موجود وأمثلة كثيرة، لكن تصوره في الاعتقاد أكثر، وخصوصا في أبواب الأسماء والصفات، كتأويل المعطلة لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. تأويل الاستواء هنا إلى معنى الاستيلاء، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل، طبعا هذا في المعتقد حتى لا نطول الكلام. فالحاصل إذن في جميع الأبواب اعتقادا وعملا أن التأويل إذا دل عليه دليل صحيح فإنه يقبل، وإذا لم يدل عليه دليل صحيح فإنه يرد. وقد يختلف العلماء في ذلك، ويكون الاختلاف سائغا، كتأويل الملامسة في قوله تعالى: أو لامستم النساء، هل يؤخذ بما يتبادر إلى الذهن من مجرد التقاء البشرتين، أم تحمل الملامسة هنا على الجماع؟ فهذا ظاهر ومؤول، منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بذاك، منهم من حمل الآية على ظاهرها ومنهم من حملها على التأويل، وهذا اختلاف سائغ لا إشكال فيه. فكل مسألة لها حقها، ويتعامل معها على حسب ظروفها وحالتها وتوافر الأدلة الشرعية فيها، لكن القاعدة العامة كل ما دل عليه دليل صحيح فإنه يقبل، وكل ما لم يدل عليه دليل صحيح فإنه يرد. أخيرا ننبه على أنه يدخل في التأويل بالمعنى العام ما سبق من حمل الأدلة على خلاف ظواهرها، كما في مسألة الواجب، كما في مسألة الأمر والنهي مثلا. الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، صحيح؟ فإذا حمل الأمر على غير الوجوب فقد دخلنا في قضية إيش؟ في قضية التأويل. إذا حمل النهي على غير التحريم فقد دخلنا في قضية التأويل. فنفس الكلام إذن إذا دل دليل صحيح على أن الأمر يحمل على غير الوجوب فهو كذلك، إذا لم يدل دليل صحيح فإن التأويل بمعنى صرف الأمر عن ظاهره يعد ماذا؟ مردودا، ولا بد من حمل الأمر على ظاهره، كما تقدم أيضا في تخصيص العام وتقييد المطلق، الأصل أن العام يحمل على عمومه، فإذا خصص فهذا فيه نوع تأويل، هذا قلت في الكلام يدخل في التأويل بالمعنى العام، بالمعنى العام، إذا خصص العام فهذا فيه نوع تأويل، إذا قيد المطلق فهذا فيه نوع تأويل، تمام؟ فنفس الكلام إذن إذا دل دليل على تخصيص العام فإن التخصيص مقبول، لم يدل دليل على التخصيص فالعام باق على ماذا؟ على عمومه، لا يجوز أن يخصص، نفس القضية في المطلق والمقيد وفي سائر الأبواب. هذا آخر المقرر في هذه الدورة، الحمد لله رب العالمين.